القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية تقدم القواعد الفقهية، شرح كتاب تحفة أهل الطلب في تجريد أصول قواعد ابن رجب للشيخ عبد الرحمن بن سعدي يرحمه الله. ضيف اللقاء فضيلة الشيخ عبد المحسن بن عبد الله الزامل. تقديم يعقوب بن موسى الحافظ. تنفيذ عبد الكريم بن أحمد المجحد.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في مستهل هذا اللقاء المتجدد الذي يجمعنا بفضيلة الشيخ عبد المحسن بن عبد الله الزامل في شرحه لكتاب تحفة أهل الطلب في تجريد أصول قواعد ابن رجب للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمة الله تعالى عليه. في بداية هذا اللقاء نرحب بفضيلة الشيخ عبد المحسن بن عبد الله الزامل، فحياكم الله فضيلة الشيخ.
حياكم الله وبارك الله فيكم.
إياكم الله. نبتدئ أحسن الله إليكم في القاعدة الثالثة بعد المئة. القاعدة الثالثة بعد المئة: الفعل الواحد ينبني بعضه على بعض مع الاتصال المعتاد ولا ينقطع بالتفرق اليسير، ولذلك صور.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم وسار على نهجهم بإحسان إلى يوم الدين. تقدم الإشارة إلى مفتتح هذه القاعدة فيما يتعلق بالاتصال المعتاد، وأن الفعل الواحد ينبني بعضه على بعض إذا كان الاتصال معتادا، أما إذا كان غير معتاد فإنه ينقطع بالتفرق اليسير. هذا على صور يأتي الإشارة إليها والخلاف في بعضها، وإن كان الصحيح في هذه المسألة التفصيل، لا يقال إنه ينقطع بالتفرق، بل يكون في بعض الصور صحيحا وإن حصل طول في التفرق، لأن هذه المسألة في الحقيقة وهذه القواعد مرجعها إلى الدليل. وما يذكر مصنف رحمه الله من القواعد هذه غالبها حقيقة من باب الضوابط، من باب الضوابط، لأنه يذكر مثلا جملة من المسائل يربطها مثلا بحد معين وبشيء معين لأنها اتفقت مثلا من جهة في المعنى العام، اتفقت في المعنى العام، فلهذا يذكرها رحمه الله. وإن كان الصحيح في مثل هذه المسائل يختلف، تارة يكون مثلا ينقطع وتارة لا ينقطع، ويأتي الإشارة إلى بيان هذه الصور إن شاء الله. نعم.
قال: ولذلك صور منها مكاثرة الماء القليل النجس بالماء الكثير يعتبر له الاتصال المعتاد دون صب قلتين دفعة واحدة.
نعم، هذا هذه مسألة مبنية في الحقيقة على مسألة النجاسة إذا أصابت الماء القليل، والماء القليل هو ما دون القلتين، ما دون القلتين، والقلتان يعني يبلغ من جهة الكيل بنحو 93 صاع تقريبا، 93 صاع بهذا القدر. فإذا أردت يعني أن تأخذها مثلا بالحجم أو بالوزن، بالوزن فهي نحو تقارب مثلا 200 لتر تقريبا، يعني على أن اللتر كيلو، فيعني بنحو هذا القدر يعني. فالماء القليل إذا أصابته نجاسة عند مثل أحمد رحمه الله الشافعي ينجس ولو لم يتغير، وهذه مسألة طويلة ومعروف الكلام فيها، لكن الصحيح فيها أن الماء لا ينجس إلا بالتغير، بقول النبي عليه الصلاة والسلام: الماء طهور لا ينجسه شيء، وأدلتها معلوم، وليس البحث في هذه المسألة. لكن هو رحمه الله بنى على القول بأن الماء القليل، والماء القليل هو ما دون القلتين، إذا أصابته نجاسة ولو يسيرة جدا على طرف مثلا جناح ذباب أو رجل الذباب فإنه عندهم ينجس، مع أن نقطع أن هذه النجاسة في الحقيقة لم تغير هذا الماء، نجاسة يسيرة جدا، ومع ذلك يقولون إنه نجس، يستدلون بحديث النبي حديث ابن عمر أنه عليه الصلاة والسلام قال إذا بلغ المرء التي لم يحمل قبلت، والحديث الجواب عن المعروف والمسألة محفوظة معروف. فالمسألة مبنية على هذا، وتقدم الصحيح أنه لا ينجس إلا بالتغير. وهم يقولون إذا كان عندنا ماء قليل نجس وأردنا أن نطهره، لأن الماء إذا كان نجسا سواء كان على قول الصحيح يعني نجس بالتغير أو نجس لكونه قليل دون القلتين وقع في نجاسة، فلا نريقه بل نسلك الطريق الذي نطهره به. فالتطهير له صور، منها أن نصب على الماء القليل، صب على الماء القليل الماء الكثير، الماء الكثير ما كان قلتين أكثر، يعني نصب على هذا الماء الماء دون قلتين ماء يملك قلتين، فإذا بلغ قلتين فهو ماء كثير فأكثر. طيب الآن إذا أردنا أن نطهر هذا الماء وأردنا أن نصب عليه الماء الذي هو كثير وهو ما بلغ القلتين فأكثر، لا يلزم من طهوريته أو ارتفاعه من وصف النجاسة إلى وصف الطهارة أن نصب الماء دفعة واحدة مباشرة، يعني تأخذ مثلا معك مثلا يعني ماء في إناء بحجم القلتين ويتم عن القوم فيصبونه دفعة واحدة. لماذا؟ لأن قد يتوهم متوهم أن الآن ماء نجس مثلا، ماء نجس، فالماء النجس إذا صببت فيه ماء، إذا صببت الماء قلتين عن طريق الصب بالاتصال المعتاد مثلا عن طريق لي أو بزبوج مثلا أو مثلا تأخذ غبارة أو إناء وتصب، الآن الماء اللي ينزل عن طريق اللي لا شك هذا أدم من قلتين ولا لا؟ طيب هل كل ما نزل ماء الآن دون قلتين ينجس لأن الماء اللي نزل قليل والماء اللي نزل فيه قليل؟ فقد يقول قائل طيب الآن من الماء ما يمكن أن يطهر، ما يمكن يطهر لأنك أن تصب ماء قليل على ماء قليل، فكل ما صبت ماء نجس صار نجس فلا يمكن تطهيره. فعلى هذا نحتاج مثلا أن نصب الماء دفعة واحدة حتى يكون له الماء الذي نزل كثير ويتحمل النجاسة، لأن الماء إذا كان قليل ما يتحمل النجاسة فينجس كالماء الذي نزل فيه. لكن الصحيح أنه حتى على القول الذي يكره أن الماء القليل بالنجاسة ينجس فإنه لا يشترط أن يصب دفعة واحدة، بل لا بأس أن نصب مثلا بإبريق أو بإناء أو عن طريق اللي أو ما أشبه ذلك. فإذا صببت هذا الماء مقدار قلتين فإنه يكون طاهرا على المذهب. وتقدم يعني أن القول الصحيح أن الماء إذا كان لم يتغير فهو طاهر وإن كان وإن وقعت فيه نجاسة.
نعم أحسن الله عليكم وأتابكم الله فضيلة الشيخ. ثم قال واعتبار الموالاة في الوضوء والصلاة التي سلم قبل تمامها.
نعم كذلك واعتبار الموالاة في الوضوء، الموالاة واجبة على الصحيح، الموالاة معناها التتابع، بمعنى أنك ما تؤخر غسل عضو تأخر كبير ينسف العضو الذي قبله. الآن إذا غسلت اليد مثلا اليد اليمنى ثم نشفت غسلت اليد اليمنى فعليك أن تغسل اليد اليسرى بعدها مباشرة، إذا غسلت وجهك عليك أن تغسل اليدين ولا تتأخر. لكن الموالاة الآن هل يعتبر فيها التتابع السريع أو التتابع المعتاد؟ التتابع ماذا؟ المعتاد، التتابع المعتاد، لأن الموالاة واجبة، لأن يعني النبي عليه السلام في حديث عمر رضي الله عنه وفي حديث أيضا بعض أزواج النبي عليه السلام قال رجع فأحسن وضوءك لما رأى لمعة فيه لم يصب الماء، وفي الحديث الآخر عند أحمد وأبي داود قال أعد الوضوء والصلاة. صحيح أن الموالاة مشترطة، موالاة مشترطة، لكن اشتراطها قالوا إن التفرق اليسير لا يضر، لكنهم قدروا التفرق بماذا؟ قدروه بأن لا ينشف العضو الذي قبله، قدروا بالنشف، فإذا نشف العضو في هذه الحالة لا يصح أن تبني على ما سبق لفوات الموالاة، لفوات الموالاة. فإذا غسلت مثلا ثم نشف العضو الذي قبله في الغالب أن ينشف العضو كذلك الأول والثاني فتعيد الوضوء. وهنالك قول آخر أنه أن الموالاة تعتبر بقدر تعتبر موات بقدر الحاجة، فإذا احتاج إلى التأخر ولو طال فإنه لا يؤثر على موالاة الوضوء، وهذا هو الأظهر. ولهذا لو أنه مثلا توضأ وغسل يده، غسل يده اليمنى، ثم احتاج إلى أن يقطع الوضوء لسبب، مثل إنسان يتوضأ مثلا واستنجد بإنسان غريق مثلا وقام ينقذه، قام ينقذه فنشفت أعضاءه، فالصحيح أنه يتم الوضوء مثلا، أو ما أشبه ذلك من الأعذار العارضة مثلا، فإنها إذا كان الأمر الذي عرض عليه لا يمكن تفاديه إلا بتركه فإنه في هذه الحال لا يؤثر ولو طال التفرغ. غاية ما فيه أن الموالاة واجبة، وجاء أمر هو أوجب فلم يحصل منه تفريط، ولم يحصل منه تفريط. وهذه القاعدة في الحقيقة جارية في جميع في كثير من موارد الشريعة، أن الموالاة تسقط حتى بين الأبعاض التي هي أبلغ في الاتصال من أعضاء الوضوء. انظر مثلا إلى الصلاة، الصلاة الاتصال فيها واجب والموالاة فيها واجبة، وهي أشد من الموالاة في الوضوء، ومع ذلك تسقط الموالاة فيها للحاجة في مثل صلاة الخوف. مثل صلاة الخوف لو أن إحدى مثلا الطائفتين صلت ركعة ثم ذهبت إلى مصافها أمام القوم أمام العدو، فتأتي تلك الطائفة الثانية وتصلي خلف الإمام، ثم بعد ذلك صلت ركعة تذهب إلى مصاف الطائفة الأخرى، ثم تأتي الطائفة تلك بعد ذلك الزمن الكثير بانقطاع بانفصال الركعة الأولى عن الركعة الثانية، وتأتي وتبني، تبني ولا ما تبني؟ تبني، مع أنه انفصال بالحقيقة كثير، وهذا الانفصال كان موضوع حاجة
في الحركة.
نعم كذلك هو يمكن يستدل الجهة من رجل آخر من جهة أن هذا غاية ما فيه أنه واجب، فإذا كان هذا الواجب سقط لأجل الحاجة في الصلاة وكذلك سقطت واجبات أخرى، من باب أولى أن يقال في الوضوء الذي في الحقيقة اتصال أعضاء الوضوء فيه ليس كاتصال ركعات الصلاة. وكذلك أيضا في مسائل أخرى، مثلا مسألة قراءة الفاتحة، الموالاة في قراءتها واجبة، يقرأ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم وهكذا، يوالي بين الآيات ولا يفصل بينها، هذا هو الواجب، إلا بمقدار حاجة لنفس أو ما أشبه ذلك. لكن لو أنه فصل بين الآيات بأمر إنسان يقرأ الفاتحة ثم في أثنائها مثلا الإمام قرأ، تقطع القراءة لأجل سماع الإمام، لأنك تعلم من الإمام يسكت وأنت سوف تتم القراءة بعد سكوته، فتقطع لأجل سكوته ثم تتم، وهذا لا يضر مثلا، لا يضر. فإذا كان هذا بالأشياء التي أشد في الموالاة والاتصال، من باب أولى أن في الوضوء يكون التوالي فيها أخف، وأنه لا يلزم، وأن الوجوب ينزل على الحال التي هي الحالة المعتادة، الحالة المعتادة. هم استثنوا لو مثلا إنسان يتوضأ مثلا ثم هبت ريح شديدة، إذا غسل يده اليمنى نشفت على طول، وإذا غسل يده اليسرى نشف قبل يمسح رأسه، شو نقول؟ الموالاة في هذه الحالة على نعم حسب حاجته، وأنه لا يمكنه إلا فعلها، ومع ذلك لا نأمره مثلا أن يتوارى مثلا في مكان أو أن ينتظر حتى مثلا تذهب الريشنة، هو مأمور بالوضوء وهذا قدر استطاعته، وهذه قاعدة الشريعة لقول النبي عليه الصلاة والسلام إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم.
نعم. والصلاة التي سلم قبل تمامها،
نعم كذلك الصلاة التي سلم قبل تمامها، يقولون إن الصلاة التي سلم قبل تمامها لا بد أن يكون الاتصال فيها معتاد والانقطاع فيها يسير. لو أن إذا صلى مثلا الظهر ركعتين ثم جلس التشهد الأوسط ثم سلم يظن أنه قد أتم الصلاة، فرغ الرجل من صلاته ثم ذهب طلع من مكان الذي هو فيه وذهب إلى مكان آخر وجلس يتحدث مع أناس ثم ذكر أنه ما أتم. هذا الفصل ماذا؟ طويل. ما يقولون؟ يستأنف صلاة الصلاة لأنه يضر التفرق اليسير أو الانقطاع اليسير. فلو أنه مثلا كان في مصلاه ثم قطع مثلا بسلام ثم تكلم المصلى ثم ذكر أو ذكرها إنسان مثلا قال يتم الصلاة. والقول الثاني أنه لا يضر، وهذا في الحقيقة هو الأظهر، لأن جعل هذه قاعدة مضطردة كلها في الحقيقة مبنية على مسألة أن هذه واجبات يلزم اتصالها ولا يجوز الفصل بين أبعاضها إلا الفصل اليسير. وبالحقيقة حجته في هذا الأحاديث التي تدل على جواز بالفصل الكثير. ما هناك يعني لو قلنا ما الدليل عليه لم يذكروا إلا الأدلة التي أدلة للقول الصحيح. فإذا كانت الأدلة حينما تتأمل هي الأدلة التي تدل للقول الصحيح لا شك أن أنك لا تتردد في القول به.
مثل أي الأدلة
مثل حديث الأمر حديث اليدين حديث المريض تقصد اليدين أن النبي عليه الصلاة والسلام سلم من ركعتين ثم قال له اليدين أقصرت الصلاة أم نسيت؟ قال من سواء تقصر. ثم سأل النبي عليه السلام أصدق أن صدق اليدين؟ قالوا نعم يا رسول الله. أو سألهم عن فصدقوه فوافقوه فقام عليه الصلاة وأتم الصلاة. هذا قد لا يكون حجة، يعني ربما قال هذا تفرق يسير أو فصل يسير. لكن جاء في رواية صحيح مسلم في عمران بن حصين أنه صلى ثلاثا ثم سلم ثم ذهب ودخل بيته عليه الصلاة والسلام ثم قيل له بذلك ثم رجع ثم كمل الصلاة عليه الصلاة والسلام. وهذه الحالة سواء قيل إنهما حادثتان أو حادثة واحدة مثلا وهي مرة مثلا في الذكر من جهة من ثلاث ركعات مثلا، ويمكن أن هذا ذكر بعض على حمل على أنه حادثتين وهذا موضوع بحث. لكن الشاهد أنه عليه الصلاة والسلام أتم. ثم هو في نفس الحديث خرج السرعان من الناس، حتى في حديث الصحيحين خرج السرعان من الناس ولم ينقل أن النبي عليه السلام أمرهم بحتى الصلاة بل قاموا صلى. والمعتاد أنه لم إذا خرج الناس خرجوا وقال قصرت الصلاة وخرجوا وطال الفصل ثم قام النبي عليه السلام وقضى. ولا شك أن الخبر يتعالى وأنهم قريبوا وبعد ما خرجوا وبعد ما طال الفصل ثم النبي عليه الصلاة والسلام قام وصلنا فهم أتموا الصلاة. إنما النبي عليه الصلاة والسلام أو بعد ذلك ولو كان الفصل هذا يبطل الصلاة لبين النبي عليه الصلاة والسلام، خاصة أن هذا المقام مقام يحتاج إلى بيان. فالنبي فصل عليه الصلاة والسلام ولم يقل إن هذا هو الحد الفاصل للفصل الذي لا يتجاوز، وفمن تجاوزه فإنه يعيد صلاته، بل بنى عليه الصلاة والسلام وصلى ركعتين. وعلم أن أناسا خرجوا إما أن يكون جاءوا فرجعوا، وقد يكون بعضهم ذهب وظن الصلاة قصرت ولم يؤثر أن النبي عليه الصلاة والسلام أمرهم بإعادة الصلاة. ثم مما يدل على أن الأدلة تدل القول الصحيح أن الذين قالوا إن الفصل يكون محتملا إذا كان يسيرا مضطربون. تارة يقولون الفصل، منهم من يقول الفصل ما دام في المسجد، منهم من يقول ما دام في مكانه، ومنهم يقول ما لم يحدث إلى غير ذلك. وهذه الأقوال المختلفة دائما تدلك على القول الصحيح وتبين لك أن القول الصحيح هو القول المضطرب الذي لا ينتقم. وفي هذه الأشياء نعلم أن المكلف معذور وليس مقصرا ولا مفرطا، وعلى هذا نقول إنه يتم صلاة. ثم بالحقيقة حينما تنظر لا فرق بين طول ما إذا كان الفصل هو مثلا لأجل مثلا فصل الصلاة بسلام وكلام لا يضر أن يكون طويلا قصيرا، هذا هو القول. لكن لا شك أن نقول إن إذا طال الفصل جدا إذا ذكرها مثلا بعد يوم أو بعد حدث وأكل، فنقول الأحوط في مثل هذه الحال إعادة الصلاة احتياطا لها واحتياطا للأخذ من قول الجمهور في هذه العبادة. والاحتياط في العبادات ليس واجبا وليس محرما، ليس واجبا وليس محرما.
كيف يا شيخ حسن مالك ليس واجبا وليس محرما؟
يعني نقول ننظر،
نعم
نقول إنه مشروع، إنه مشروع حينما يكون مسألة اجتهادية.
نعم.
حينما يكون مسألة اجتهادية فإن الاحتياط فيها مشروع.
نعم.
لا نقول إنه يجب ولا نقول إنه محرم، إنه مسألة اجتهادية. إنما الاحتياط الواجب هو الاحتياط الذي يكون فيه الأخذ بالسنة حينما يكون الخلاف خلاف القول الصحيح. فهذا الاحتياط هو في الحقيقة العمل بالسنة. فإذا رأيت قولا خالف فيه لبعض أهل العلم وقول هذا مخالف للدليل الصحيح الواضح، فالواجب العمل بالدليل. وإن كان مثلا هذا مثلا فيه أخذ بالقولين لأنه واجب من جهة أنه الصواب، أنه هو الصواب في هذه المسألة. وهذه المسألة فيها بحث، مسألة الاجتهاد ومسألة الخلاف والاجتهاد والمواطنة، وهذه المسألة كما تقدم يعني عليها إذا طال الفصل إعادة الصلاة من جهة الاحتياط للعبادة، ومن جهة أنه إذا أتى بها واحتار ففعله صحيح على قول جميع الأئمة. ولو لم يعد فعند بعض أهل العلم صلاة لا تصح صلاة، لكن لا يلزم الاحتياط ما دام أنه أخذ من قول له دليل، إلا إذا كان الدليل ظاهرا واضحا بينا في هذه الحالة يضعف الاحتياط. كلما قويت السنة وعظم الاحتياط، وكلما حصل خفاء وصارت المسألة مسألة اجتهادية أو مسألة خلافية الخلاف فيها قوي يكون الاحتياط. الاحتياط يكون في موضعين، في مسائل الاجتهاد التي ليس فيها أدلة إنما باستنباطات، أو في المسائل التي يكون الخلاف فيها قويا. فإذا احتطت بعمل يجمع قولين يجمع قولين كان هو الأول. مثل مثلا لقمه مثلا الوضوء بالدم مثلا في خلاف، إذا احتطت إن شاء الله كان عاملا بالقولين من جهة صحة الوضوء، ولو لم يتوضع مثلا كان على أحد القولين وهو باطل. مثل الحجامة مثلا عند الجمهور لا تفطر، ومذهب أحمد رحمه الله تفطر، وجماعة من العلم قول أنس رضي الله عنه أنها مكروهة. أقول بكر الحجامة الصلاة قال لا إلا من أجل الضعف. فلو أن الإنسان احتاج للحجامة فاحتجم، فإذا مثلا عاد صومهم باب الاحتياط يكون اشتياط حسن، اشتياط حسن، لكن ليس بواجب من جهة أنه مع دليل يدل للقول الآخر الذي لا يفطر بالحجامة. نعم.
هل يدخل في هذا أحسن الله إليكم من استخدم أدوية لا تفيد التغذية في نهار رمضان ثم بعد ذلك هل يقال له أنه يعيد أو لا يعيد؟ أن يكون استخدمت أدوية ولكنها لا تغذي فلن أعيد صيامي.
مع أن خلال الصيام لكن لا بأس ما يعني قصدك أنها عبر غير مغذية
مثلا؟
لا طبعا عبر غير مغذية صحيح أنها لا تفطر أصلا. لا تفطر أصلا. إنما المفطر هي الإبر التي تقوم مقام الغلا والشرب، لأن هذه الإبر يعني مسائل فيها مسائل اجتهادية، يعني مسائل اجتهادية. هذه الإبر المغذية، الإبر التي تدخل الوريد العظم، كثير من العلم يرى أنه إذا دخلت إلى الجوف فإنها تفطر. فلو أن الإنسان مثلا اشتاق وأعاد الصوم لا بأس بذلك، لا ننكر عليه، لكن نقول إن صومه صحيح. أما إذا كانت الإبر مغذية نقول الصحيح أنه تفطر. وإن كان على قاعدة بعض العلم في تقي الدين رحمه الله أنه يرى أن الفطر بالمغذي ليس مجرد مثلا التغذية، إنما التغذية الضعيفة ليس لها حكم عنده، مثل الشطة التي تكون عن طريق الدم مثلا، فهو يقول إنه لا تكون تغذية إلا ما كان عن طريق الفم أو الأنف الذي في الحقيقة يحصل به الانبات العظم وانشاز العظم وانبات اللحم وما يعني وما يحصل هذا وهذا يحصل عن طريق الأنف وعن طريق الغير القلوبان والاستجابة اللي عندكم الصائم. لكن الصحيح أن يعني أن ما قال لأن العلة معقولة والقياس وارش، وإذا عقل الفرع وراء كل شقب وصار إلحاقه بالأصل إلحاق صحيح لا شبهات فيه، فإن الإلحاق هنا يكون بنفي الفارق، وإذا قام مقام الغذاء والشراب فالواجب في هذه الحالة القول بأنه يفطر بها وأنه يعيد صومه حينما يحتاج إليها.
أثابكم الله فضيلة الشيخ. مسائل الاحتياط وما يتعلق بها لو أراد شخص أن يتوسع في الاطلاع عليها أين يجدها وأين مضان هذه المسائل؟ هل في كتب الأصول مثلا أحسن الله عليكم؟
طبعا متفرقة، لكن طبعا من البحث التي مرت عليه في المسألة من أحسن ما مر عليه فيها كلام القيم رحمه الله في إعلام الموقعين رحمه الله، بحث أو ذكر أن المسائل مسائل اجتهادية ومسائل خلافية، وبين أن الخلاف على نوعين، خلاف ضعيف وخلاف قوي، وأن الاحتياط فيها هو أيضا السبكي رحمه الله في مغلب على ظني في كتاب الأشباه والنظائر ذكر هذا وأشار إليه، وذكر أيضا في الكتب أيضا قواعد أخرى وبينوا هذا، ولهذا بينوا أنه وإذا كان مدرك الخلاف ضعيفا مدرك الخلاف ضعيف، وأظن أيضا الزركشي في كتاب المنثور في القواعد أن إذا كان يؤخذ الخلاف ضعيف فإنه لا احتياط.
نعم
الاحتياط الاحتياط حينما يكون قويا كما تقدم.
أثابكم الله
وذكر تقييد دين الشيخ تقييد دين بعض كلامه.
أثابكم الله فضيلة الشيخ وبارك الله فيكم. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: والمسافر إذا مر ببلد لا يستقر فيها.
نعم، والمسافر إذا مر ببلد لا يستقر فيها، المسافر عند الجمهور أنه إذا نوى إقامة 4 أيام أو 21 صلاة فإنه يلزمه الإتمام، وهذا كله مبني على هذا القول. فإذا سافر إنسان إلى بلد ونيته في سفره مدة شهر، لكن ينزل في البلد هذا مدة 3 أيام، في بلد ثاني قريب من 3 أيام، عشرة بلدان كل بلد شيء على 3 أيام، هل هو يلزم الإتمام لأن مدة سفر 30 يوم أكثر من 4 أيام وأكثر من 15 يوم على قول المالكية، أو لا يلزم الإتمام لأنه لا يجمع الإقامة في كل بلد المدة التي يجب عليه فيها الإتمام؟ يقولون لا يلزمه ذلك لأنه لم يستقر استقرار تنقطع به رخص السفر، وهذا كله مبني على هذا القول، وإن كان الصحيح في مسألة المسافر كما تدل الأدلة أنه لا تحديد في هذه المسألة،
لا تحديد بأيام معينة.
نعم،
فطالما يعني أطلق عليه لفظ مسافر فله
المحرم. نعم، والمسألة معروفة وبسطها العلم وبينوا أن السفر مطلق في الكتاب وفي السنة، وأن مدى مسافر فإنه يترخص بالسفر.
وما يتعلق بالجمعة أحسن الله إليكم، لو شخص سافر وأطال السفر هل تسقط عنه الجمعة؟
الجمعة والجماعة لا تسقط على الصحيح.
نعم،
ما دام مستقرا في البلد يسمع النداء ولا مشقة عليه في إجابة النداء، فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: من سمع النداء فالوجب فلا صلاة له. وقال الجمعة في حق، وقال عليه الصلاة والسلام عبد الله بن عمر الله عنهما: الجمعة على من سمع النداء. وأحاديث كثيرة، وقال ذلك الرجل غير البصر: أتسمع النداء؟ قال فأجب لا أجد لك رخصة. وهذه عامة ومخصة بالمقيم دون المسافر فلا دليل معه، إلا أن نقول إن المسافر أوسع بالرخصة من جهة أنه لو حصل له مشقة في المشقة في سفره في شهود الجماعة لن تسقط عنه، ولهذا جاز له الجمع وإن كان لا يجمع المشروع أن لا يجمع إلا عند الحاجة للجمع.
أذكركم الله. ثم قال: والطواف إذا تخلله غيره.
كذلك الطواف عندهم إذا تخلل شيء يسير، تخلل مثلا صلاة مكتوبة، تخلل مثلا صلاة جنازة، تخلل مثلا خرج يشرب ماء مثلا، فإنه لا يؤثر فيه والصحيح مساة الطواف أيضا والسعي والموالاة بينهم، وكذلك الموالاة بين الطواف والسعي أنه إذا كان خروجه لحاجة فلا يضر، ولو كان القصر طويلا، فلو أن الإنسان طاف شوطين ثم وجد مشقة وتعب ثم ذهب وارتاح ونام ثم قلنا يلزمه الوضوء فتوضأ، فإن الصحيح أنه يجب أنه مكمل ولا يعيد، لا دليل على الإلزام بهذا بالمولاة، إلا أنه كما نقول إذا قلنا واجب فهو واجب مع عدم المشقة، أما معها فلا يلزمه ذلك، والله أعلم.
أتابكم الله فضيلة الشيخ، أرى أن القاعدة الثالثة بعد المئة قد انتهت، وأيضا الحلقة انتهت على هذه النهاية، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يثيبكم وأن يجزي لكم الأجر والمثوبة على ما قدمتم فضيلة الشيخ في هذا اللقاء الطيب المبارك. أحبتي المستمعين الكرام، كنا وإياكم في شرح كتاب تحفة أهل الطلب في تجريد أصول قواعد ابن رجب للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمة الله تعالى عليه، وكان معنا في هذا اللقاء فضيلة الشيخ عبد المحسن بن عبد الله الزامل شارحا لهذا الكتاب. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل استماعكم وإنصاتكم في ميزان حسناتكم. وفي ختام هذا اللقاء، هذه تحية لكم من أخي وزميلي المهندس الصوت ناصر الطحيني، إلى الملتقى بكم بإذن الله تعالى في حلقة الأسبوع القادم، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية القواعد الفقهية، شرح كتاب تحفة أهل الطلب في تجريد أصول قواعد ابن رجب للشيخ عبد الرحمن بن سعدي يرحمه الله. ضيف اللقاء فضيلة الشيخ عبد المحسن بن عبد الله الزامل. تقديم يعقوب بن موسى الحافظ.
تنفيذ عبد الكريم ابن أحمد المجحد.